الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط الثامن، تفسير سورة صاد.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أسبغ من نعم سابغة وأزدى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. ثم أما بعد، ففيما يتعلق بتفسير سورة صاد على جهة الخصوص، الحقيقة من الصور التي تتجلى فيها أهمية معرفة قدر الأنبياء وعصمة الأنبياء وصيانتهم وتنزيههم عن كل ما يزري بمقاماتهم الجليلة ومنازلهم الشريفة. ففي سورة صاد أكثر من موضع يتورط فيه بعض المفسرين في ترداد كلام لا يليق أن ينسب إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد مر بنا الأسبوع الماضي شيء من هذا في الكلام على قصة داود عليه السلام وامرأة أوريا، تلك القصة المزعومة التي فيها أشد الإساءة إلى نبي الله داود. ثم سنرى أيضا في مواضع أخرى في قصة سليمان وكذلك أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سنرى أيضا ما يبين هذا الأمر. قضية صيانة مقام الأنبياء هي من قضايا أصول الدين، الإيمان بعصمة الأنبياء هذا من القضايا يعني الثابتة التي لا يجوز الانحراف عنها بحال من الأحوال. وإني لا أعجب، هذا الموقف الذي أشير إليه يدل على مدى جهل المسلمين بهذه القضية. يعني لا شك أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد النبيين وخاتم المرسلين وأفضلهم عند ربه تبارك وتعالى، لكن هذا لا يعني أننا لا نبالي إذا سب نبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نقارن تلك الوثبة والثورة التي حصلت في أقطار الأرض مشارقها ومغاربها عند تطاول الدنماركيين على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، نرى كأن العالم الإسلامي ما يرى ولا يسمع ولا يبصر فيما يتعلق بهذه الرواية أو ذلك الفيلم المسمى بشفرة دافنشي، وهي رواية تتناول المسيح عليه السلام بنوع من التنقص والإزراء بمقامه الشريف. حتى إن بعض النصارى كتب وكأنه بيقول أنا استنكرت تطاول الدنمارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول من طرف خفي ما بالكم أيها المسلمون لا تردون لنا الجميل، أين ثورتكم على تطاول هؤلاء على مقام النبي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا يكشف مدى التقصير والجهل الذي فيه كثير من المسلمين، أنه سب أي نبي من الأنبياء يعتبر أحد أسباب الردة والخروج من ملة الإسلام. نحن لا نرد الجميل للنصارى ولا اليهود ولا لغيرهم لسبب بسيط جدا، وهو أنهم أنفسهم يتطاولون على الأنبياء، فإما أنهم يغلون في النبي كما حصل منهم في شأن عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله، وإما أنهم يجفون حتى إنهم لا ينسبون إليهم النقائص كما رأينا في الإسرائيليات التي وردت في قصة داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. انتهينا إلى تفسير قوله تبارك وتعالى
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
إن الذين يضلون عن سبيل الله يعني عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا أي بنسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك ظن الذين كفروا، ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء لا لحكمة، ظن الذين كفروا، ظن هنا بمعنى مظنون، ذلك مظنونهم، ذلك ظن الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم. فويل للذين كفروا، ويل واد في جهنم أو كلمة تهديد، فويل للذين كفروا من النار. ثم يقول الله تبارك وتعالى
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.
أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، همزة للإنكار وبل للإضراب الانتقالي. أم يعني بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، هذه مقابلة. أم نجعل المتقين كالفجار، هذه أيضا مقابلة. نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون، فنزل قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم يقول الله تبارك وتعالى
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
كتاب، هذا خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك أي كثير الخير والبركات. كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير الخير والبركات والمنافع في الدنيا والآخرة. ليتدبروا آياته، أصلها ليتدبروا، أدغمت التاء في الدال، ليتدبروا آياته ينظروا في معانيها فيؤمنوا، وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. ثم يقول تعالى
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
ووهبنا لداود سليمان يعني ابنه نعم العبد، أي نعم العبد سليمان عليه السلام، إنه أواب، وهذا تعليل للمدح والثناء على سليمان عليه السلام. ووهبنا لداود سليمان ثم أثنى على سليمان فقال نعم العبد، أي سليمان لماذا يمدحه الله؟ إنه أواب، يعني رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. ثم يقول الله تبارك وتعالى
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
أتذكر حينما أطالع كتب التفسير ومراجع التفسير بالذات في تفسير سورة صاد منهج العلامة المجدد الألباني رحمه الله تعالى في دعوته إلى التصفية والتربية، فكم من الروايات موجودة في كتب التفسير تحتاج إلى تصفية وتنقية لها من أمثال هذه الإسرائيليات التي تتصادم مع بدهيات العقيدة وأوائلها طبقا لمنهج أهل السنة والجماعة، كما أشرنا في قصة داود عليه السلام المزعومة مع امرأة أوريا، أو كما هنا في هذه القصة للأسف الشديد التي سودت صفحات من كتب التفسير حول قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نلاحظ السياق أيضا في سليمان من البداية وهو مدح وثناء وبيان أنه أيضا موضع أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم يتسلى بها في مقابل ما يعانيه من كفار قريش. فالأنبياء كما ترون مدح وثناء ورفعة مقام، فكيف تأتي في التفاسير ما يناقض هذا المدح وهذا الثناء من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي هو ما بعد الزوال. الصافنات أي الخيل جمع صافنة، والصافنة هي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى على طرف الحافر. هذه من الصفات المحمودة في الخيل، ولا توجد تقريبا إلا في الخيل العربية الصافية أو الخالصة. من صفات الخيل العربية الخالصة أن الخيل الصافنة هذه إذا وقفت تقف على ثلاثة حوافر، أما الرابع فإنها تقف على طرفه. هذا معنى صافنة. الصافنات جمع صافنة، وهي القائمة على ثلاث ثم تقيم الأخرى على طرف الحافر. بتجد الطرف الرابع إيه؟ مثنيا وتقف على طرف الحافر. وهو من صفنة يصفن صفونا. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الجياد جمع جواد، والجواد هو السابق، والمعنى أنها إن استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت. فكلمة الصافنات الجياد فيها مدح لهذا الخيل في حالين: في حالة السكون بتكون إيه؟ ساكنة وهادئة، لأن الخيل إذا وقفت صافنة بهذه الطريقة اللي هي تقف على ثلاث قوائم ثم الرابع تقف على طرفي، فهي تكون في غاية السكينة والهدوء والدعاء، فهي هادئة ساكنة إذا استوقفت. أما إذا ركضت واستحثت على الجري والمسابقة فإنها تسبق. فهنا وصف لها بالسكون في حالة الاستيقاف، وبسرعة الحركة والسرعة الفائقة في حالة الإيه؟ الركض. فهنا مدحها بصفتين: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الجياد كما قلنا جمع جواد، وهو السابق، والمعنى أنها إن استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت. وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدو. عرض عسكري، عرض عسكري لهذا الخيول. فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم. يعني إحنا إيه اللي خلينا نخوض في أمثال هذه التفاسير التي سوف ترونها؟ ولماذا لا نأخذ الآيات بظاهر آيات القرآن الكريم كما سنبين إن شاء الله تعالى؟ فهم يزعمون، أو كما نرى المحلية هنا يزعمون، أنه حصل هذا العرض العسكري للخيل، عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته، لأنه كان يريد إليه الجهاد عليها، جهاد عدو من أعدائه. فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم لذلك، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. إني أحببت أي أردت حب الخير، أي حب الخيل، عن ذكر ربي. فالخير هنا يراد به الخيل، ولعل في الحديث إشارة إلى هذا، أن الخيل ترتبط بالخير دائما، الخير والخيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخيل، زيد الإيه؟ الخير. إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي، يعني أنا اشتغلت بحب الخيل عن ذكر ربي عن صلاة العصر فتركها ناسيا. طبعا ده التفسير الغير مقبول، لكن حنذكره أولا ثم نرد عليه. عن ذكر ربي أي عن صلاة العصر، فترك صلاة العصر إيه؟ ناسيا، لما انشغل بالعرض العسكري من أجل الاستعداد للجهاد. حتى توارت بالحجاب، حتى توارت أي الشمس بالحجاب، أي استترت بما يحجبها عن الأبصار. طبعا نلاحظ هنا في قوله إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. هو هنا في التفسير بيقول حتى توارت أي الشمس، فنلاحظ هنا أنه أدمر لدلالة الحال في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب. هل الشمس جرى لها ذكر في السياق؟ لم يجري لها ذكر في السياق، لكنه أدمر لدلالة الحال عليها. حتى توارت بالحجاب، سياق التفسير الذي أشرنا إليه، يعني توارت الإيه؟ الشمس. هذا مثل قوله تعالى كل من عليها فان. الهاء تعود على إيه؟ على الأرض، لكن هل جرى للأرض ذكر في سياق الآيات؟
لم يرد لها ذكر لكنه مفهوم، فمن ثم جاز مثل ذلك لدلالة الحال. ردوها علي أي ردوا علي الخيل المعروضة فردوها، وقيل ردوها علي أي استمتاعا بالنعمة يعني كفاها ركضا وعدوا ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بعضهم قال فطفق مسحا أي بالسيف ردوها علي، مش هي دي الخيول التي شغلتني عن صلاة العصر وأنستني صلاة العصر في وقتها حتى غربت الشمس، ردوها علي تكفيرا عن هذا. فطفق مسحا شرع إيه؟ يقتلها بالإيه؟ بالسيف. واضح؟ ده التفسير المرجوح أو التفسير الذي لا ينبغي قبوله، لكن نذكره كما قلنا أول. ردوها علي أي الخيل المعروضة فردوها. فطفق مسحا بالسيف بالسوق والأعناق، السوق جمع ساق، والأعناق أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله تعالى، حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسرع، وهي الريح تجري بأمره حيث شاء. إذن ماذا عن التفسير المقبول في مثل هذا؟ الموضوع بغاية البساطة بدون أي تكلف. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الشيخ جميل زينو رحمه الله تعالى علق على تفسير المحلي الذي ذكرناه آنفا بقوله لم يعلق كنعان على هذا التفسير. مفترض أن القاضي كنعان يعلق لأنه كان يتتبع بعض الملاحظات في تفسير الجلالين، ففاته أن يعلق على هذا الموضع. يقول لم يعلق كنعان على هذا التفسير الذي ليس عليه دليل، وهو أن سليمان ترك صلاة العصر، وعلق كنعان بقوله فتركها ناسيا، وكل هذا ليس عليه دليل، ولا سيما قوله حتى توارت أي الشمس، وليس لها ذكر من قريب أو بعيد. والأهم من ذلك فسر قوله مسحا بالسيف، فطفق مسحا بالسيف، وهذا مخالف للغة العربية ومخالف للشرائع، إذ ليس لها ذنب حتى يذبحها ويقطع أرجلها. والصحيح أن نقول إن سليمان كان يجري استعراضا عسكريا للخيل وكان يحبها، فلما مرت أمامه أمر بإعادتها، ردوها علي أمر بإعادتها وردها، فجعل يمسح التراب والعرق عن أعناقها وسوقها من أثر الغبار. والتراب كما يفعل الآن من عنده الخيل، دائما هذا منظر معهود، دائما الشخص اللي عنده خيل نلاحظ من الصورة دي يجي على الأعناق ويمسح، لأن بتحصل بالذات مع الخيول عاطفة غير عادية، والحب بيكون من الطرفين، يعني صاحب الخيل يحبها جدا، بتكون لها درجة من المحبة عالية جدا، ونفس الخيل يحب صاحبه، في عنده نوع من الوفاء، وهذا لا يستغرب في الحيوانات لأننا نراه في الكلاب مثلا. وحدثني بعض الإخوة من مرسى مطروح منذ زمن إن شخصا كان عنده فرس وكان يحبان بعضهما بعض جدا، فلما مات الرجل ظل الفرس يعني يمشي في الجنازة إلى أن صعد على مكان عالي جبل أو شيء من هذا وألقى نفسه من فوق التل أو الجبل. يعني الشاهد يعني من الكلام في عاطفة، ودائما نلاحظ صاحب الخيل إذا عنده خيل بيكون فيه ارتباط وجداني شديد بين الخيل وبين صاحبه، لأنها معقود فيها الخير وفيها بركة عظيمة جدا. فمن ثم هذا منظر نحن نراه ونألفه، دائما بنشوف إحنا اللي عنده الخيل بيعمل إيه، بيمسح بالذات الرقبة أو يمسح السيقان، فهذا معهود نوع من الملاطفة مع الخيل، وهذا تواصل غير لفظي، يعني أنك الخيل مش هتقدر تكلمه وتعبر عن عاطفتك نحوه، لكن بتعبر عنها بإيه؟ بتواصل بدون كلام، تواصل غير لفظي باللمس أو بالمسح على الأعناق والسوق. فإذا هذا شيء عادي. ما الذي يحرجنا أن نتكلف تفسير الآية فطفق مسحا بالسوق والأعناق أنه أخذ إيه؟ يقطع الرقاب ويقطع الأطراف، ما الذي يدفعنا لهذا التكلف؟ وما الدليل على هذا التفسير؟ فلا اللغة توافقه ولا الخيل ارتكبت ذنبا بحيث إنه يعاقبها بشيء لم تفعله. ولا يتصور أيضا أن سليمان عليه السلام يعني يغفل عن صلاة العصر بسبب اشتغاله بالخيل، طبعا إلا إذا قلنا أنها نسيانا. ولذلك القاضي كنعان حاول أن يتخلص من الحرج بإرادة هذا التفسير بأنه قال إيه فتركها نسيانا، كما تلاحظون وضعها بين معكوفتين زيادة من عنده، تركها نسيانا لينزه سليمان عن تعمد تفويت صلاة العصر. يقول الشيخ جميل زينو رحمه الله تعالى فجعل يمسح التراب والعرق عن أعناقها وسوقها من أثر الغراب والتراب كما يفعل الآن من عنده الخيل. وقد ذكر الشوكاني أن قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي من ذكر ربي، لأن عن تأتي بمعنى من. إن إعداد الخيل للجهاد هي من العبادات المطلوبة، وكان لها منزلة كبيرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. فرباط الخيل هو من أنواع القوة، ولكن خص الخيل بالذات لشرفها وللحاجة المسة إليها في الجهاد. إذن تفسير قوله تبارك وتعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، كما قال بعض المفسرين أيضا قال إني أحببت الخيل وحصل حبها عن ذكر ربي وأمره، يعني أحببتها لأنها آلة من آلات الجهاد، عن ذكر ربي يعني عن ذكر الله وعن أمر الله لا عن الشهوة والهوى. وليس المراد كما يذكره القصاصون إنه آثر رؤية الخيل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى الخيول ظلت تجري إلى أن اختفت في الأفق، حجبها الأفق اختفت عن نظره، هذا هو السياق، حتى توارت بالحجاب أي استترت بما يحجبه عن الأبصار أي الخيول، ولا داعي لتكلف لفظة الشمس. ردوها علي يعني على سبيل الاستمتاع بهذه النعمة ورفقا بها كفاها ركضا وعدوا، كفاها ركضا وعدوا ردوها علي. فلما ردت طفق مسحا بيده استحسانا وإعجابا بهذه النعمة، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني أنه ربت عليها يدللها ويمسح السوق والأعناق تقربا إلى الله تبارك وتعالى واستحسانا لهذه النعمة. فكيف يقال إنه يعاقب من ليس أهلا للعقاب وهو نبي شاكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه؟ هذا كله من الإسرائيليات، يعني الدخيل التي ما كان ينبغي للمفسرين أن يسودوا بها صفحات في التفسير. ثم قال تبارك وتعالى
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.
قوله تعالى ولقد فتنا سليمان يعني ابتليناه بموت ولده على الصحيح، وفعلا هذا هو التفسير الراجح أن الفتنة هنا هي موت ولده، ولد سليمان عليه السلام. وقيل، وهذا أيضا مما ينبغي أن يرفض كما سنبين من التفسيرات المرفوضة، قيل بسلب ملكه، ابتليناه بسلب ملكه. وذلك قصة طبعا كل الناس تعرفها، قصة خاتم سليمان والأساطير والخرافات التي يتكلمون فيها، تماما كما سنجد أيضا في قصة أيوب عليه السلام، حتى بلغ العدوان من الناس إلى أنهم حولوها إلى قصة من قصص التراث الشعبي، سليمان ويسمون زوجته نعسة وأنها باعت ضفائرها، وكل هذا كلام الخرافات البعيدة عن الوحي القرآن والسنة. وأصبح كلمة أيوب الصابر إذا أطلقت، فالمقصود للخيال يذهب إلى إلى تلك الروايات الشعبية اللي بيقولها الجماعة بتوع أبو زيد الهلالي سلام. ولقد فتنا سليمان ابتليناه على الصحيح بموت ولده كما سنبين. وقيل بسلب ملكه، وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه، وكان ملكه في خاتمه، ملك سليمان كله كان سر القوة بتاعته فين؟ في خاتمه. فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة على عادته، فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها، وهذا كله كلام باطل كما يقول قاضي كنعان في تعليقه هنا. وألقينا على كرسيه جسدا وهو ولده المتوفى، وقيل إنه ذلك الجني وهو صخر أو غيره جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها، فخرج سليمان في غير هيئته فرأه جالسا على كرسيه وقال للناس أنا سليمان، فأنكروه وهذا قول باطل. ثم أناب، في زعمهم يقولون رجع سليمان إلى الله تعالى، وقيل رجع إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم، مش عارف سمكة بلعت الخاتم هو أكلها، لا الخاتم إلى آخره. فرجع إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه، وهذا باطل أيضا. أما قوله ثم أناب يعني رجع تائبا لتركه الأفضل. إيه الخطأ؟ أنه لم يقل إن شاء الله كما هو الصحيح في الحديث وسنبينه. يقول القاضي كنعان هنا في الحاشية قوله تعالى ولقد فتن سليمان، يقول إن ما ذكره المفسر المحلي وغيره في تفسير هذه الآية خاصة ما جاء فيه من عشقه امرأة كلام باطل لا يجوز اعتباره كما قال المحققون. ولقد وجهنا المعنى على أساس أن الفتنة هي ولده الميت. ولقد فتن سليمان، الفتنة هي إيه؟ وألقينا على كرسيه جسدا وهو ولده الميت، وأنه الجسد الذي ألقي على كرسيه ابنه، وذلك أخذا مما أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما أن سليمان عليه السلام حلف لا يطوفن على نسائه لتحمل كل امرأة بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد. وهذا القول هو أقرب من حيث المعنى إذا أردنا التحديد، ولو كان بعض المفسرين على غيره وتوقف بعضهم كأبي حيان، وأما الأقاويل الأخرى فاضرب بها عرض الحائط لأنها غير ثابتة. يقول صاحب كتاب بدع التفاسير في قوله تبارك وتعالى ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثبت في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل نسيانا أو عرضت له مسألة شغلته. لكن طبعا سليمان لا يمكن أن يتعمد أن يستجيب لمثل هذه النصيحة، لكن إما أنه نسي وإما أنه إيه عرض له شيء أنساه أن يقول إن شاء الله، أو رأى أن أمنيته خير سيحققها الله سبحانه وتعالى ولو لم ينطق بالمشيئة، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق يعني نصف غلام. ويم الله الذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، يعني لو كان قال إن شاء الله لبارك الله له في هذا القسم ولرزقه بالفعل 100 ابن يجاهد في سبيل الله فارسا. قال العلماء والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه، وفتنته نسيان المشيئة فامتحن بهذا وتاب، هذا هو الذي وقع في سليمان. وحصل نظير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأله أهل مكة عن قصة أهل الكهف فقال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عنه الوحي 15 يوما، ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والحكمة في هذا أن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يردوا المشيئة إليه في كل أمورهم، فإذا غفلوا نبههم بمثل ما هاهنا، بل هو نفسه سبحانه وتعالى ذكر المشيئة في فعله إرشادا لعباده وتعليما لهم، حيث قال تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فمع أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن هذا سوف يقع في الحقيقة مع القطع بأنه سيقع، لكن الله قال إيه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ليعلمنا أننا ما نتكلم عن شيء تقبل إلا أن نستثني ونقول إن شاء الله. وليس لأحد أن يقول كيف يكون سليمان متزوجا 100 امرأة وكيف يستطيع الطواف عليهن في ليلة، لأننا نقول ليس بممتنع أن يخص الله تعالى رسوله سليمان بجواز الزواج 100 امرأة أو أكثر كما خص أباه داود عليه السلام بذلك من قبل، وكما أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم التزوج بأكثر من 4 نسوة خصوصية له. فالأدب الشرعي أن الإنسان لا يتحدث عن المستقبل إلا بأن يقول إن شاء الله. ساعات بعض الناس تتحذلق ويعدلون عن العبارة الشرعية وهي إن شاء الله ويقول إن مد الله في أعمالنا، إن عشنا وكان لنا أجل سوف نفعل. طب أنت ممكن تعيش ويكون لك أجل ويمد الله في عمرك ويعجزك الله عن أن تفعل هذا الشيء، لكن قل إن شاء الله ولا تتحذلق. بمناسبة الكلام هنا على موضوع الاستثناء وأدب الاستثناء في الأمور المستقبلية، لكن طبعا يعني ساعات بيحصل نوع من التنطع من بعض الشباب أو بعض الإخوة، تنطع وتحذلق وتفيهق. اسمك إيه؟ إن شاء الله أخوك فلان. كنت فين امبارح؟ إن شاء الله كنت في المسجد، وهكذا. فموضوع إن شاء الله في كل حاجة لا يصلح هذا. إن شاء الله هذا فيما يتعلق بالأمور الإيه؟ المستقبلية، لكن اسمك إيه؟ يعني ما فيش داعي للتعامل الملتوي هذا مع الأداب الشرعية. اسمك اسمي كذا. يقول صاحب بدع التفسير وهو يتكلم عن أن الإنسان إذا لم يرد المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، فإذا غفل عن الاستثناء ينبهه الله سبحانه وتعالى كما حصل هنا. يقول حصل لنا مثل هذا أيضا، فقد كنت أدرس المقدمة الآد الرومية لشقيق السيد محمد الزمزمي ونحن بالمركب في طريقنا إلى مصر، وبعد 4 أيام مضت على قيامنا من جبل طارق قرأنا في النشرة التي يصدرها قائد الباخرة أننا سنصل الإسكندرية في 5 اليوم التالي. وحين جلسنا إلى درس الآج الرومية بعد صلاة العصر كالمعتاد، وكلنا وصلنا إلى ظرف الزمان وظرف المكان، فقلت لشقيق المذكور مثلا، ضرب مثلا لإيه؟ لظرف الزمان، نصل غدا إلى الإسكندرية. فقال لي شقيقنا الحافظ أبو الفيض قل إن شاء الله. فقلت مداعبا على ما أقولها، المسافة قربت وشبح الإسكندرية لاح على بعد، وفي منتصف الليل هاج البحر وعلت أمواجه حتى كانت الموجة تلف الباخرة لفة وهي تميل وتتأرجح كالقشرة، ونحن لا نملك أنفسنا من دوار البحر، وكانت أمامنا باخرة بعثت إشارة إلى الإسكندرية تستغيث، لكنها غرقت قبل وصول النجدة. ثم لطف الله ووصلنا إلى الإسكندرية في 10:00 بعد أن رأينا الموت عيانا، وأخبرنا قائد الباخرة أنه قضى في البحر 35 لم ير فيها عاصفة مثل هذه في شدتها ومفاجآتها، فتأكدنا أنها تأديب من الله تعالى لنا. يقول ومن بدع التفاسير ما ذكره كثير من المفسرين أيضا، أن سليمان عليه السلام تزوج امرأة أحبها وكانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه، وكان ملكه في خاتمه، فنزعه عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمات بالأمينة، فجاءها جني في صورته وأخذه منها وقعد على كرسيه وعكفت عليه الطير وغيرها، وجاء سليمان في غير هيئته وقال أنا سليمان، فأنكره الناس، ثم توصل إلى الخاتم لعله وجده في بطن سمكة فرجع إليه ملكه. وهذه القصة التي رواها النسائي في التفسير من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لن أكمل، ما تعليقكم على هذا؟ لأنه قال وهذا إسناد قوي كما قال الحافظ، إسناد قوي إلى ابن عباس. أحسنت، أحسن. نعم، يقول وهذا إسناد قوي كما قال الحافظ، يعني هي ثابتة عن ابن عباس من حيث السند، لكن من أين أتى بها ابن عباس؟ هل يمكن يكون أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يكون مما تلقاه الصحابي عن إيه؟ من الإسرائيليات، فلا حجة فيها. يقول لكن ابن عباس تلقاها عن كعب الأحبر، فهي من الإسرائيليات وبطلانها يظهر بوجوه، لأن ساعات بعض السلف يروي من هذه الإسرائيليات عن طريق كعب الأحبار أو وهب بن منبه وغيرهما، يظن أن هذا من القسم الذي يجوز حكايته من الإسرائيليات، ونحن نعرف أن الإسرائيليات على 3 سبق أن ناقشنا تفاصيل في بحث المهدي. يقول وبطلانها يظهر بوجوه أحدها أن الجني لا يسمى جسدا، وألقينا على كرسيه جسدا، قال هو ده الجني اللي هو أخذ الخاتم وتشكل في شكل سليمان وأخذ يحكم مكان سليمان، وألقينا على كرسيه جسدا. فهل الجني يسمى جسدا؟ لا يسمى جسدا، لأنه كان حيا، والجسد الذي يلقى ألقينا لا يكون إلا ميتا، ألقينا على كرسيه جسدا، فالإلقاء لا يكون إلا في شيء ميت، لكن الحي يطلق عليه ألقي وجسد. ثانيا أن الجني لا يمكن أن يتصور في صورة نبي ولا يقدر على ذلك، لأنه إذا جوزنا أن يتصور الجني في صورة نبي فإن هذا يترتب عليه من المفاسد ما لا يحصى، كيف سيحاول هذا الجني أو الشيطان أن يفسد العقيدة والشريعة ويضيع هؤلاء الناس. فلا يتصور أن الجني يقدر على أن يتصور في صورة نبي لما يترتب على ذلك من المفاسد. ثالثا، لو جاز للجني أن يأتي امرأة سليمان في صورته حتى إنه يأخذ منها الخاتم الذي فيه سر ملك سليمان، لجاز أيضا أن يزني بها وبغيرها من نساء النبي، وذلك يقتله العقل والنقل أيضا. هذا لا يمكن أن يقع، لأن زوجات الأنبياء محفوظات من الوقوع في الفاحشة، لقوله تعالى: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. رابعا، أن الخاتم لو سلم أنه خاتم الملك يذهب بذهابه، فلا يجوز أن يكون خاتم هيئته أيضا، يعني حتى لو سر ملك سليمان موجود فيه، لكن كمان شكل سليمان موجود في الخاتم، بحيث إذا نزع منه الخاتم يتغير شكله ولا يصبح هو في صورة سليمان وينكره الناس. فالخاتم حتى لو سلمنا أنه خاتم الملك يذهب الملك بذهابه، لكن لا يجوز أن يكون خاتم هيئته أيضا، بحيث حين ذهب منه أنكره الناس وحين رجع إليه عرفوه. خامسا، أن هذه القصة مع كونها كذبا غير محبوك خالية من العبرة، وسنة الله سبحانه وتعالى فيما يقص علينا من القصص أنها تكون من أجل العبرة، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قد يقال إن العبرة في هذه القصة مؤاخذة سليمان بعبادة الصنم في بيته، إن زوجته كانت تعبد الصنم في بيته بغير علمه، لأنه كان يمكنه منعها لو استعمل التشدد والرقابة في بيته مع نسائه، وهذا غير صحيح، لأن الرسل كان يباح لهم تزوج المشركات، وقد كانت امرأة نوح ولوط عليهما السلام مشركتين، فلم يكن الله ليؤاخذ سليمان بكفر امرأته، وقد أباح له التزوج منها. أيضا قوله تبارك وتعالى في نفس قصة سليمان عليه السلام: ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد فتن سليمان، ابتليناه بموت ولده، هذا هو الصحيح. وألقينا على كرسيه جسدا، وهو المولود الذي رزقه من إحدى زوجته، شق مولود، نصف مولود، جسدا ثم أناب، رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير أو من عدم الاستثناء في قوله إن شاء الله. ثم قال تبارك وتعالى:
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
حتى هذه لم تسلم من إفساد المفسدين وسوء تأويل الجاهلين. بعض الناس قالوا إن هذا يعني معاذ الله نسبوا لسليمان عليه السلام ما لا يليق، ما لا يليق من الشح والعياذ بالله، قالوا إن سليمان هذا يدل على الشح، معاذ الله، ما الذي يضر لو أنعم الله على غيره، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وهذا من سوء الأدب. كان المعري إذا ذكر الشعراء يقول: قال أبو نواس، قال البحتري، قال أبو تمام، لكن إذا ذكر المتنبي قال الشاعر، اعترافا به بمكانة المتنبي، وذلك لإعجابه به، لشدة إعجابه بالمتنبي. فقيل له يوما: لقد أسرفت في وصفك المتنبي، أليس هو القائل: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يعني بيقول على إيه أنت مبسوط من المتنبي ومعجب به لدرجة دي؟ مش هو ذا اللي قال هذا البيت من الشعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يعني كأنه يدعو نفسه أنه يموت ويذوب ويهلك ويفنى، بليت بلا الأطلال، كما تكون الأطلال عتيقة وبالية، إن لم أقف بها، إن لم أقف بإيه؟ ببيت محبوبته أو المكان الذي يقصده. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. فهنا بيوصف الوقوف أنه وقوف طويل، هيظل يبكي الأطلال ويندمها مدة طويلة، مثل وقوف الشخص الشحيح البخيل الذي ضاع في الترب خاتمه ينتظر الوصول لهذا الخاتم. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. كم قدر ما يقف الشحيح على الخاتم؟ فبيقولوا بقى المين؟ لأبي العلاء المعارك: كم قدر ما يقف الشحيح على الخاتم؟ قال: 40 يوما. قيل له: ومن أين علمت ذلك؟ فقال سليمان بن داود عليهما السلام: وقف على طلب الخاتم 40 يوما، فقيل له ومن أين تعلم أنه بخيل؟ يعني هو بيقول وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، وقف كم؟ قال 40 يوم. طب ومنين قلت أنه شحيح؟ إيه الدليل على وصفه معاذ الله بالشح؟ قال من قوله تعالى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وما عليه أن يهب الله لعباده أضعاف ملكه. هيخسر إيه لو أن ربنا أعطى أضعاف ملكه لغيره من عباد الله؟ فهذا منقول في كتب الأدب التي كتبت عن المتنبي. وهذا الكلام يشتمل على خطأين، أحدهما زعم أن سليمان عليه السلام وقف على طلب الخاتم 40 يوما، وهذا مبني على الخرافة الإسرائيلية التي مر بيان بطلانها، فما بني على باطل فهو باطل. ثانيهما نسبة سليمان عليه السلام إلى الشح، وهي جراءة قبيحة وإزراء بمقام نبي كريم، وجهل بحكمة طلبه، كما جهل الحجاج ابن يوسف الثقفي فسماه معاذ الله حاسدا، وقد برأ الله نبيه سليمان عما زعمه الزاعمون وكان عنده وجيها. فهو طلب الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ليكون معجزته على رسالته إلى بني إسرائيل، طلب معجزة. كما يقول الزمخشري كان سليمان عليه السلام ناشئا في بيت الملك والنبوة ووارثا لهما، وارثا للنبوة، وورث سليمان داود، فأراد أن يطلب من ربه معجزة، فطلب بحسب إلفه ملكا زائدا على الممالك، لأن أصلا والده كان عنده هذا الملك العظيم وكان نبيا، فطلب شيئا مميزا زائدا على الممالك زيادة خارقة للعادة ليكون ذلك دليلا على نبوته، قاهرا للمبعوث إليهم، وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات. فذلك معنى قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني فيه خرق العادة في عظم هذا الملك حتى يكون آية تدل على صدق رسالتي وصدق نبوتي. أو بعضهم قال كان ملكا عظيما فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه، وإن كان القول الأول أقوى أنه كان يطلب ذلك ليكون معجزة له تدل على صدق رسالته، كما كانت العصا معجزة موسى عليه السلام. والمعجزة لابد أن تكون خاصة بالنبي لا ينالها غيره، وإلا بطل الإعجاز وبطلت النبوة. فهو يريد أن يثبت صدق نبوته بوجود ملك خارق للعادة وقد كان، وإنما طلب خصوص الملك معجزة عليه السلام لأنه كان رسولا إلى اليهود، واليهود عبيد المال وخدام الدنيا، يبهرهم بريق الذهب ويخضعهم هيبة السلطان وأبهة الملك، تمردوا على الله وقتلوا أنبياءه، فلا ينجع فيهم إلا مثل ملك سليمان معجزة. والدليل على هذا أمران: الأول أن الله سبحانه وتعالى سخر له الجن والشياطين والريح وعلمه منطق الوحوش وسخرها له، وهذا لا يتأتى لملك إلا أن يكون معجزة. الآخر أن الله تعالى أعطاه ما طلب، قال عز وجل مخاطبا سليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولو كان سليمان شحيحا لم يقل الله هذا في حقه، لو كان معاذ الله شحيحا حاشاه من ذلك عليه السلام، لما قال الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، بالعكس هو قطعا في غاية الجود والكرم. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولو كان سليمان شحيحا لم يقل الله هذا في حقه، ولا قال عنه ووهبنا لداود هبة، هبة من الله، ووهبنا لداود سليمان، ثم قال نعم العبد، ثم علل هذا المديح والثناء إنه أواب. وكيف يمدح الله سبحانه وتعالى شحيحا وهو الذي قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وسمى البخل فحشاء، فقال تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما معنى يعدكم؟ يخوفكم. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم الفقر إن أنتم أنفقتم في سبيل الله. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء. إيه الفحشاء هنا؟ البخل. وقد ذم الله سبحانه وتعالى البخلاء في غير آية من كتابه الكريم، فكيف يذم البخلاء ثم يمدح سليمان ويثني عليه هذا الثناء. أضف إلى ذلك أن سليمان من الأنبياء نبي معصوم ومنزه عن مثل هذه الرذائل. فيما يتعلق بارتباط الخيل بالخير، يذكر صاحب بدع التفسير لطيفة فيقول: روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق مغيرة عن الشعبي قال: كان رهان، فقال رجل لبلال رضي الله عنه: من سبق؟ من اللي سبق في السباق بتاع الخيل؟ من سبق؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن صلى؟ قال أبو بكر. إيه معنى من صلى؟ أحسن، التالي كلمنا عليها مرة بس زمان جدا في بداية مدرسة منار السبيل في الفقه، لما تكلمنا على أن عامة الفقهاء بيبدأوا أولا بكتاب الطهارة ثم يثنون بكتاب الإيه؟ الصلاة، ما عدا السرخسي في كتابه الإيه؟ المبسوط، على أساس نفس هذا المعنى أن الصلاة بتكون إيه؟ الصلاة التالية، يعني تتلو بعد الوضوء يعني. واستشهدنا البيت من الشعر: أما ترضى أن أكون مصليا إذا رضيت أن يكون لك السبق، يعني السابق اللي هو مين؟ أول واحد يبقى في السباق يعني، اللي بعد منه بيسمى إيه؟ المصلي، المصلي يعني الثاني في السباق. فقال له: أما ترضى أن أكون مصليا، يعني بتستكتر علي أن أكون أنا الثاني، وإذا كنت أنا رضيت أن أنت تبقى أنت الإيه؟ الأول. هذا المعنى، فرجعوها، ممكن تراجعوها إن استطعتوا في الأشريطة أو شيء منها. فالشاهد يعني من الكلام أن كان فيه سباق بين الخيول، فالرجل بيقول لبلال رضي الله عنه: إيه؟ من سبق؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن صلى؟ يعني من التالي، التالي باللام، من التالي بعد الأول. قال: فمن صلى؟ قال أبو بكر. قال: إنما أعني في الخيل. قال: وأنا أعني في الخير. قال: إنما أعني في الخيل. اكتشف بقى أنه بيتكلم على موضوع تاني خالص، يقوله من سبق؟ قال: رسول الله عليه السلام. طبعا هو السابق. قال: فمن صلى؟ من التاني. قال له أبو بكر، ففهم أنه هو بيتكلم على حاجة غير اللي بيسأل عنها. قال: إنما أعني في الخير. قال: وأنا أعني في الخير. يقال الفرس السابق مجلي والثاني مصلي، وصلى الفرس إذا جاء تاليا للسابق. الصوي في حاشيته على تفسير الجللين قال: وقيل الضمير في قوله ردوها علي عائد على الشمس، ردوها علي، دي برضو من بدع الإيه؟ التفسير، ردوها علي حتى تورد بالحجاب، مش بقى ردوها علي يعني ردوا علي الخيل، وإنما ردوها أي الشمس، حتى توارت أي الشمس بالحجاب، ردوها الشمس، كأنه بيخاطب من الملائكة، ردوها علي، الملائكة الموكلين بها فردوها. فصلى العصر في وقته. سبق أن أبطلنا هذا بأنه إيه؟ ما هي لو فاتت صلاة العصر بغروب الشمس خلاص راحت عليه، فإذا عادت من جديد يبقى إيه؟ بيستأنف وقتا جديدا. إذن لم يكن الجواب عن هذا أن سليمان عليه السلام لم يكن ملكا في السماء، كان ملكا إيه؟ في الأرض على الجن والإنس، لكن في السماء لا. ولم تكن له سلطة على الملائكة يأمرهم برد الشمس فيردوها، وهي لم ترد على أحد قبله من خلق الله الدنيا. ثم لو صح هذا التفسير لوجب أن يكون نظم الآية: ردوها علي فصلى، ردوها علي فصلى، لكن نظمها الحالي يؤكد أن المردود عليه الخير، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يبقى هذا الشيء الذي رد عليه أخذ هو إيه؟ يمسح أعناقها وسوقها. نعم، ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله يوشع حينما ذهب لقتال الجبارين، وكان في يوم الجمعة، وخاف أن تغرب الشمس قبل الفراغ من قتالهم، فدعا الله فحبسها عليه ساعة من النهار. وفي أوسط معاجم الطبراني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار، وسبب ذلك ما جاء في مغازي بن إسحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير، قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجئ، فدعا صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وروى الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت. على أي الأحوال هذا لم يصح، وذكر ابن تيمية أنه باطل وخطأه الحافظ ابن حجر، لكن أوردنا هذا ليعرف عدم صحته. وللحافظ الحسكاني مجلس إملاء على حديث رد الشمس ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ. من خرافات الشيعة أنهم يعتقدون أن الشمس ردت لعلي رضي الله تعالى عنه. يقول الزرقاني في شرح المواهب: ومن لطائف الاتفاقات الحسنة أن أبا المظفر الواعظ ذكر يوما قرب الغروب، يعني كان بيتكلم في فضائل علي رضي الله تعالى عنه قرب الغروب، وذكر يوما قرب الغروب فضائل علي رضي الله عنه ورد الشمس لعلي، قاعد يحكي لهم القصة الباطلة دي إن الشمس ردت لعلي، والسماء مغيمة غيما مطبقة فظنوا أنها غربت وهموا بالانصراف في أثناء المجلس، ظنوا أن السماء كان فيها غيم شديد فقالوا ده خلاص غربت الشمس، فهموا بالانصراف فإذا بالشمس تصحو من جديد، أصحت السماء وانقشعت السحب ولاحت الشمس صافية الإشراق، فأشار إليهم بالجلوس وقال ارتجالا: لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى ولنجله، واثني عنانك إن أردت ثناءهم، أنسيت إذ كان الوقوف لأجله، إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله. يشير بنجله إلى أن عليا عليه السلام تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبالمولى، إلى حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. لا تغربي يا شمس، هو كان بيتكلم في فضائل علي رضي الله عنه، فقال: لا تغربي يا شمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى ولنجله، نجله لأنه تربى في بيت النبي كأنه ابنه يعني. واثني عنانك إن أردت ثناءهم، أنسيت إذ كان الوقوف لأجله، يشير لهذه القصة الباطلة في حق علي أن الشمس ردت له. إن كان للمولى وقوفك فليكن، إن كان للمولى يعني لعلي، لأنه في الحديث من كنت مولاه فعلي المولى، إن كان للمولى وقوفك ساعتها يعني فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله. والشيعة يزعمون أن الشمس ردت لعلي رضي الله عنه مرة أخرى غير هذه، وهو في أرض بابل أيام خلافته، وقد فاتته صلاة العصر أيضا. قال إسماعيل بن محمد الحميري في قصيدته المذهبة بيذكر الحادثتين في بيتين، يقول: ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب، وعليه قد حبست ببابل مرة أخرى وما حبست لخلق معربين. يقول عز وجل: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع تائبا لتركه الأفضل وهو أن يقول إن شاء الله. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي، أي سواي من بعدي، كما قال تعالى: فمن يهديه من بعد الله، أي سوى الله، إنك أنت الوهاب. ثم قال تبارك وتعالى:
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
رخاء أي لينة، حيث أصاب يعني حيث قصد وأراد. ثم قال تبارك وتعالى:
والشياطين كل بناء وغواص.
كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص أي في البحر يستخرج اللؤلؤ. ثم قال تبارك وتعالى:
وآخرين مقرنين في الأصفاد.
وآخرين وهم المردة، مردة الشياطين، وآخرين أي المردة، وآخرين منهم من الشياطين مقرنين مشدودين في الأصفاد أي في القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم. وقلنا له:
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
طبعا أمنن وأمسك بينهما طباق، فامنن أي أعط منه من شئت أو أمسك عن العطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو في ذلك الإمساك. ثم يقول الله تبارك وتعالى:
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
وإن له عندنا لزلفى أي قربة في الآخرة، وحسن مآب أي حسن مرجع وهو الجنة. ثم قال تبارك وتعالى:
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
يقول تبارك وتعالى، والسياق يعني كما هو معلوم ما زال في ذكر قصص الأنبياء ليأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون العبرة. فقصة أيوب ورد ذكرها هنا للاعتبار بها، كأن الله سبحانه وتعالى كما قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى آخر القصص. فهنا كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد اصبر على سفاهة قومك، فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من داود وسليمان عليهما السلام، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب عليه السلام. فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد، وأن العاقل لابد له من الصبر على المكاره. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني، أي بأني، مسني الشيطان، وفي قراءة مسني الشيطان، قرأها حمزة مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب أي بضر وعذاب يعني ألم، ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله سبحانه وتعالى تأدبا معه تبارك وتعالى. فمن البدائه الأولية أن الشيطان لا يسلط على الأنبياء، وإنما أسند ما مسه إلى الشيطان لأنه كان يوسوس إليه ويغريه على الكراهة والجزع. يقول القاضي كنعان معلقا على قوله تبارك وتعالى بنصب وعذاب: بالغ القصاص في الحديث عن مرض أيوب عليه السلام، ودي كانت مرتعا خصبا للقصاصين الكذابين أن يؤلفوا الروايات في شأن داود عليه السلام وشدة مرضه، وكيف حتى إن الدود أخذ يتساقط منه وهجره الناس بعد أن وضعوه في قفة وطرحوه على مزبلة. إن هذا الكلام لا يجوز اعتماده ولا اعتقاد حصوله، وهو كلام باطل، بل يجب اعتقاد عصمة الأنبياء عن الأمراض المنفرة الشنيعة التي قيلت في حق أيوب عليه السلام. فقد مرض عليه السلام وابتلي ابتلاء شديدا في نفسه وماله وأهله كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. لا نزيد على ما قاله الله تعالى إلا بدليل ولا دليل. أما سبب حلفه أنه حلف على امرأته أنها أبطأت عليه يوما، فحلف لئن شفاه الله لإيه لأضربنها 100 ضربة، يعني لأنها أبطأت عليه يوما، أو الخرافات بقى أن هي كان شعرها طويل وباعت شعرها، وهو كان الشعر لما بيجي يقف يمسك فيه عشان يقف يستند عليه، إلى آخر هذه الخرافات. فهذا مما لا ينبغي يعني قبول مثل هذه الأشياء. ما الذي يحوجنا أصلا إلى قصة أنه حلف على امرأته يضربها وكذا؟ ولا دليل على هذه القصة، لا يوجد أي دليل على صحة هذه القصة، فلا ينبغي الالتفات لمثل هذا، ويكفي أن نأخذ بظاهر القرآن الكريم. ولا تغتر بتناقل المفسرين أمثال هذه القصص، وإنما صدرت منهم على سبيل الاستنتاج، إن في يوم من الأيام امرأته كذا حصل كذا فحلف لأضربنها 100 ضربة إلى آخره. فالغالب لدي استنتاج بجهد بشر من بعض المفسرين، فلا ينبغي الالتفات إليه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فكما ذكرنا نسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله سبحانه وتعالى تأدبا مع الله عز وجل. وقيل له لما انقضت مدة ابتلائه، ثم يقول الله تبارك وتعالى
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
اركض برجلك، اركض اضرب برجلك يعني الأرض، فضرب فنبعت عين ماء، فقيل هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل أي هذا ماء تغتسل به، بارد وشراب تشرب منه. فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره، يعني هو كان مريضا لكن ليس من الأمراض المنفرة أو المشوهة للخلقة، هو مرض وابتلاء شديد وطالت مدته، لكن لا يجوز أبدا تتسامح مع الروايات المرفوضة التي تزعم أنه ابتلي ابتلاء شديدا حتى أن الدود كان يخرج من جسمه، وإن مش عارف الناس من شدة تقذرهم منه، وهذا لا يمكن أن يحصل مع نبي أبدا إطلاقا، لأن الأنبياء معصومون من أن يبتلوا بمرض منفر ينفر الناس عنه، لأن هذا بالتالي سوف ينفرهم من دعوته ومن رسالته. كذلك لا يمكن أن يكون النبي مشوها أو به عاهة في جسده على الإطلاق أبدا. فالأنبياء كمالة في أخلاقهم وفي أجسادهم وفي أنسابهم وفي كل ما يتعلق به من صفات جسدية وبدنية وخلقية، فالأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة الشنيعة كتلك الأمراض التي ادعوها في حق أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اركض برجلك، اضرب برجلك هذا الأرض كما ذكرنا، فضرب فنبعت عين ماء فقيل هذا مغتسل، أي ماء تغتسل به بارد وشرب تشرب منه، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره. طبعا بعض المفسرين المعاصرين بيقول ده كان مرض جلدي شديد زي الإكزيما أو يعني بعض الأمراض الجلدية غير منفرة لكنها مؤلمة لصاحبها، وإنه كان علاجه في المياه المعدنية التي تخرج من بعض الأبار بالذات المياه الكبريتية إلى آخره. طيب هو لو كان واحد عنده مرض جلدي وعلاجه في مثل هذا، هل في الغالب يعني بيبقى من مرة واحدة كده أول ما بيغتسل أو يشرب فجأة بيعافى؟ فهذا فيه نوع من نفي الإعجاز في كيفية شفاء أيوب عليه السلام، فيوضح أنها إيه من إكرام الله لنبيه أيوب عليه السلام، لأن في الغالب إنسان بيتعطى دواء يدهن به جلده أو ماء أو نحو ذلك بياخد وقت على بال ما بيتحسن، السنن هكذا السنن، لكن هو فجأة بمجرد أن يغتسل يحصل الشفاء فورا، فهذا إيه من المعجزات وليست أمرا عاديا حتى يقال إنه كان عنده مرض جلدي وإنه عولج بإيه بمياه معدنية كان علاجه في المياه الكبريتية أو نحو ذلك. ثم يقول الله تبارك وتعالى
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
ووهبنا له أهله ومثلهم معه، ولذلك فهمنا من هذه الآية أنه ابتلي أيضا بفقد أهله وماله وولده وأنهم تفرقوا عنه. ووهبنا له أهله يعني بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم كما قال بعض المفسرين. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي ورزقه الله مثلهم معهم، يقول هنا أي أحيى الله من مات من أولاده ورزقه مثلهم رحمة أي نعمة منا وذكرى عظة وتذكيرا لينتظروا الفرج بالصبر واللجوء إلى الله فيما يحيق بهم، يعني المقصود أولو الألباب. ذكرى أي عظة لأولي الألباب أي لأصحاب العقول ليترقبوا الفرج دوما من الله عز وجل وإن طال البلاء. ثم قال تبارك وتعالى
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
وخذ بيدك ضغثا، وهو حزمة قبضة من حشيش، ضغثا أو قضبان مختلطة الرطب باليابس، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يقول هنا فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف ليضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما. طبعا هذا القول كما ذكرنا لا دليل عليه غير الاستنباط من سياق الآيات. ولا تحنث يعني هو كان شيء معين حلف عليه، فالله عز وجل دله على كيفية التعامل مع الموقف تجنبا للحنف. أما إيه السبب فلم يوضح الله سبحانه وتعالى، فما بالنا نتكلف في البحث والاستنباط كما حصل من عامة المفسرين. ولا تحنث الحنث في اليمين إذا لم يفعل الشيء الذي حلف عليه، ولا تحنث بترك ضربها فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضربها بها ضربة واحدة. لذلك يقول الفقهاء الذين اعتمدوا هذه القصة وأوردوها قالوا فحلل الله يمينه بذلك، وهي رخصة باقية في الحدود للضرورة كمرض ونحوه، يعني واحد يستحق 100 جلدة مثلا لكنه مريض، وقد روي هذا في بعض الأحاديث، فيكون المخرج أنه إذا خش عليه الهلاك من أن يضرب 100 جلدة فتجمع 100 صوت أو كذا ويضرب بها مرة واحدة. أما ابن القيم فقال إن حكمها خاص، بعض العلماء قالوا هذا حكم عام بناء على مذهبهم في أن شرع من قبلنا شرع لنا، أما ابن القيم فقال بل حكمها خاص بدليل قوله عز وجل إنا وجدناه صابرا، فكأن الجملة خرجت مخرج التعليل، فبما أننا وجدناه صابرا أفتيناه بذلك جزاء له على صبره وتخفيفا عن امرأته ورحمة بها، فالله عز وجل أفتاه بذلك كي لا يحنث. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أفتاه بذلك لكي لا يحنث يعني بترك ضربها. إنا وجدناه صابرا يعني على البلاء بالمرض في جسده وذهاب ماله وأهله وولده نعم العبد. لذلك لا يجوز أبدا حكاية هذا القصص ما يسمى بالقصص الشعبي قصة داود بسمود أيوب المصري، مش كده برضو؟ لكن الشاهد يعني ان هم حوروا قصة أيوب عليه السلام بصورة مأساوية وفيها كذب واختلاق، بحيث يتبادر لذهن عامة الناس إذا ذكر أيوب قصة بكل تفاصيلها المعروفة في هذا التراث. فما يجوز مثل ذلك، لأن فيه يعني تشويها للقصة الحقيقية لأيوب عليه السلام. نعم العبد أيوب إنه أواب رجاع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.